ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مجلس حقوق الإنسان يمدد ولاية بئس التقصي الحقائق بالتصويت، وقوات الدعم السري تصف العقوبات الأمريكية في مواجهة الجوني بالظالمة. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات في مواجهة 12 شركة وفرد يتبعون لطرفي الصراع، ومقتل وإصابة 35 شخصا في معسكر أبو شوك بالفاشر. نازحون يقلقون طريقا رئيسيا في بور السودان، والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع، وصغار التجار في سواكن يقلقون مكتب الجمارك في الميناء. ارتفاع الوفيات بالكوليرا في مايرنو، إصابات مستمرة في نهر النيل، وتفشيهم والضنك في كسلة والقضارف. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان بموافقة 23 دولة وامتناع 12 دولة عن التصويت، بينما رفضته 12 دولة. وقالت الحملة الوطنية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في تصريح صحفي إن هذا القرار خطوة هامة نحو دعم حقوق الشعب السوداني وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، كما يعزز جهود التحقيق والمساءلة ويساهم في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وعربت أن أملها في أن يساهم هذا القرار بشكل مباشر في توفير الحماية للمدنيين في السودان، ويضع حدا لاستمرار ارتكاب الجرائم من قبل الأطراف المتنازعة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص:
البعثة يعني حتواصل عملها كما في السابق، حتعتمد في عملها على تواصل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مع الشهود، كذلك مع الخبراء السودانيين الموجودين في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الموجودين في السودان والذين تتاح لهم فرصة الخروج لمقابلة أعضاء البعثة.
كشفت تنسيقية ليام مقاومة الفاشر أن القصف المدفع الذي شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوق وسوق نيفاشا يوم الاثنين أدى لمقتل 15 نازحا وإصابة 20 آخرين. من جهة أخرى، قال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن المدينة شهدت صباح الأربعاء هدوءا هادرا وانخفاض في أسعار السلع الأساسية عقب سيطرة القوى المشتركة على بوابة مليط شمالي المدينة. من جهة أخرى، يعاني مئات الجرحى الذين أصيبوا جراء المعارك والقصف المدفعي بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من ظروف صحية حرجة بسبب شح في الخدمات الطبية وعدم توفر الأدوية وخروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة نتيجة للقصف. وقالت مواطنة من الفاشر في هذا الخصوص:
برضو شايف انه في هنا نزول في الأسعار، زي السكر كان الرطل او قول الكيلو بتاع هسه حصل 6 أو 6500 كده، يعني دي برضو ظاهرة حلوة أحسن من الزمان. العدس وصل لحد 12 هسه نزل، بك الخناق بس الحصارة بتاع هنا بوابة مليض وشنو.
كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوك وسوق نيفاش يوم الاثنين أدى لمقتل 15 نازحا وإصابة 10 آخرين. من جهة أخرى، قال مواطنون في الفاشر لراديو دبنجا إن المدينة شهدت صباح اليوم هدوءا هذرا وانخفاض في أسعار السلع الأساسية عقب سيطرة القوى المشتركة على بوابة مليط شمالي المدينة. شن الطيران الحربي صباح اليوم الأربعاء غارات جوية عنيفة على أحداث في مدينة بحري بالخرطوم وولاية الجزيرة. من جهة أخرى، كشفت مصادر عسكرية تتبع للجيش عن استعادة القوات المسلحة لمنطقة جريوة في إقليم النيل الأزرق، بينما أعلنت مصادر موالية للدعم السريع أن السيطرة على منطقة ودبندا بغرب كردفان، ولم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من صحة المعلومات من مصادر محايدة. من جهة أخرى اتهمت القوى المشتركة لحركات المسلحة قوات الدعم السريع بتصفية 2 من الأسرى واعتبرت ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان. وصف الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق الجوني شقيق هيميتي بأنه قرار ظالم ومجحف ومجانب للصواب ومبني على معلومات خاطئة. وأوضح في تقريرة على منصة إكس أن الجوني هو أكثر أعضاء وفد التفاوض المؤمنين بعملية السلام ولديه مبادرات وإسهامات كثيرة تهدف إلى تحقيق السلام العادل في السودان. ووجه انتقادات لوزارة الخزانة الأمريكية واتهمها بتجاهل من وصفهم بالإرهابيين الحقيقيين الذين يعقدون صفقات السلاح مع إيران وعدد من الدول. من جانبه أكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز مساعدة الذين يعججون الحرب.
تم أخذ المعلومات يعني معلومات خاطئة عن نشاط السيد البشمهندس الجوني وهو أكثر أعضاء الوفد وفد التفاوض يعني تساهلا ودعوة للسلام ولديه عدة مبادرات وعدة أنشطة يعني جانب الدعوة إلى السلام وتحقيق السلام العادل في السودان.
قللت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي من أهمية فرض عقوبات أمريكية إضافية على الجوني، وقالت في تقريرة على منصة إكس أن فرض عقوبات إضافية على قوات الدعم السريع يخلو من أي نهج سياسي ذي مغزى ويصهر إدارة بايدن لا تبذل جهود كافية لوقف آلام ومعاناة الشعب السوداني. ودعت اللجنة إلى ربط إجراءات العقوبات الخاصة بنهج سياسي منسق من شأنه أن يؤثر على التغيير الحقيقي في السودان. أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات على 6 شركات و6 أفراد يتبعون للجيش والدعم السريع لمدة عام آخر، وتشمل الشركات منظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا وشركة SMT التي تتبع للجيش، ومن جانب الدعم السريع شركة الجينيت وشركة ترادف وشركة GSK، كما تشمل الشخصيات من طرف الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بارك الله ومصطفى إبراهيم والقيادي الأحلي مسار عبد الرحمن عسيل، ومن جانب الجيش الفريق مرقني إدريس سليمان المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية واللواء طيار الطاهر محمد العوض قائد القوات الجوية والأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي. وتشمل العقوبات القيود من السفر في الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حتى 10 أكتوبر 2025. أغلق مئات النازحين صباح اليوم الأربعاء طريق الإذاعة والتلفزيون في بور السودان احتجاجا على قرار مطالبتهم بإخلاء مركز إيواء، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين. وقالت نازحة من بور السودان لراديو دبنجا أن السلطات حاولت إجبارهم على إخلاء مركز إيواء داخلية محمد شيبة التي تتبع لجامعة القرآن الكريم بحجة استئناف الدراسة. وأوضحت أن المركز يأوي 320 أسرة يمثلون 1250 شخصا، وأن مراكز الإيواء البديلة مكتظة بالنازحين وبعضها يفتقر للأمن، مبينة أن النازحين يرفضون إخلاء المركز. وأضافت في هذا الخصوص:
عملنا الوقفة الاحتجاجية فجاءت الشرطة ضربتنا وصادرت بعض التلفونات من بعض النازحات. نحن كلنا اللي هو مركز بتاع نساء وأرامل وأنسات وأطفال، ما فينا راجل في نصنا، فجاءت وضربت جزء مننا بالخراطيش وفكوا فينا بومبان ويعني قفلوا فينا الداخلية.
أغلق صقار التجار مكتب الجمارك في ميناء عثمان دقنة بسواكن أمس الثلاثاء احتجاجا على إنفاذ السلطات إجراءات الجمارك الجديدة دون تنفيذ وعودها السابقة باستثناء شريحة صغار التجار من الإجراءات. وتشترط الإجراءات الجديدة إبراز أوراق الاعتمادات البنكية لتقليص الواردات. وقال أحد صغار التجار لراديو دبنجا إنهم أغلقوا ميناء سواكن قبل أكثر من شهر احتجاجا على القرار، ولكنهم فتحوا الميناء لاحقا بناء على وعود باستثنائهم من القرار، وقال إنهم فوجئوا الآن بعدم تنفيذ الوعود. شهدت مدينة مايرنو بولاية سنار أوضاع إنسانية صعبة للغاية مع ارتفاع كبير في حالات الوفيات بالكوليرا. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن مايرنو تشهد حصارا مطبقا من كافة الجهات، وأكد المواطن مهند عرابي مما يرنو لراديو دبنجا أن متوسط الوفيات بسبب الكوليرا بلغ 4 حالات في اليوم الواحد خلال الأسبوعين الماضيين. وأوضح أن المستشفى التعليمي في المدينة يواجه نقصا حادا في الأدوية خاصة المحاليل الوريدية، إضافة إلى النقص في المعدات الصحية والكوادر الطبية. وأضاف أن المدينة تشهد نقصا كبيرا وارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى أزمة الوقود الحادة. وأضاف في هذا الخصوص:
والأسبوعين الوفيات كانت عالية شديد، يعني عندنا 3 أيام كان بيكون الشباب بيقبروا أكثر من 10-11 نفر في اليوم، متوسط 3-4 وفيات في اليوم ثابت. ما في محاليل وريدية، ما الحاجات دي كلها، وحتى الشباب بتاع الغرف والمطارح تعرضوا لضغط من الاستخبارات العسكرية، تحرك الشباب فإن يقدم خدمات إنسانية، الموضوع بيقفل ضغط الناس.
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 29 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، منها حالة وفاة واحدة يوم الثلاثاء، وارتفع العدد التراكمي للإصابات بالولاية إلى 4798 حالة، وعدد الوفيات التراكمي إلى 105 حالة، فيما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 50 حالة. كشفت وزارة الصحة بولاية كسلا عن انخفاض شديد في معدلات الإصابة بالكوليرا مع زيادة ملحوظة في تفشي حمى الضنك، وأوضحت أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بلغ أكثر من 200 حالة مع تسجيل 24 حالة إصابة جديدة. وفي ذات السياق كشفت مصادر صحية في القضارف أن انخفاض في حالات الإصابة بالكوليرا وتفشي الملاريا وحمى الضنك بجانب تسجيل حالات إصابة بسوء التغذية. وأضافت في هذا الخصوص:
الحالة الصحية في ولاية القضارف ظهور حالات الملاريا وحمى الضنك اللي هي بتنتقل بسرعة والعدوى، يعني هي حالات يمكن نقول على بسيطة لكن ممكن تتطور مع وجود ناقل للمرض.
كشف لاجئ من شرق تشاد لراديو دبنجا إن آلاف السودانيين عالقين في الحدود التشادية السودانية بعد أن عبروا الحدود إلى تشاد منذ الأسبوع الماضي. وأوضحوا أن اللاجئين الجدد في جارينا وبرق وأدري ومواقع أخرى في شرق تشاد يعيشون أوضاع إنسانية بالغة التعقيد في ظل عدم توفر الماء أو الغذاء أو الأغطية والمأوى أو الدواء. وقالت منظمة الحجرة الدولية إن أكثر من 13,000 أسرة وصلت إلى شرق تشاد منذ نهاية سبتمبر بعد اندلاع المعارك بين الدعم السري والقوى المشتركة، مبينا أن معظم الأسر لجأت من الجنينة وبيضة وأبو سروج وبير سليبة وكلبس وصليعة. وأضاف أحد اللاجئين من شرق تشات:
بعد الأحداث الأخيرة في شمال جنينة عموما بالذات في محلية بتاع جبل مون وسليحة وسليعة، في عدد من الأهل المدنيين اللي كانوا متواجدين إنه قتوا في تشات عن طريق كلبس. طيب بالنسبة للناس اللي كانوا في الجنينة وبالإضافة في الأحياء ومناطق بتاعت أزرنيه، دي العدد منهم بالفعل إنه جو في عدرة.
قال الحادي أحمد محمد مدير التعليم الثانوي في محلية الردوم بولاية جنوب دارفور إن المحلية تعاني من نقص هاد في المعلمين، وأوضح لراديو دبنجا إن معظم المعلمين خرجوا من الولاية بسبب الحرب، مشيرا إلى وجود عدد محدود جدا من المعلمين، وأكد إنهم لم يستلموا ما يفيد بعقد امتحانات الشهادة أو فتح المدارس، وناشد كل المنظمات بالوقوف مع المحلية خاصة في مجال التعليم الثانوي. وأضاف في هذا الخصوص:
المحلية الآن يعني بها نقص حاد من المعلم، لا يوجد بها سوى حدود 5 معلم فقط لكل المدارس. وفي هذا الجانب نحن بنأكد إنه هذه المحلية الآن لم يصلها ما يفيد عن الامتحانات، امتحانات الشهادة الثانية للعام 24 ولا فتوح للعام 24-25.
قال الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بروفيسور داود حسين داود أن من بين الأسباب الاجتماعية لحرائق النخيل الهجرة الداخلية والخارجية لأهالي المنطقة، كما عزى في مقابلة مع راديو دبنجا الحرائق إلى تحول الأسر لاستخدام الغاز في طهي الطعام كبديل لمخلفات النخيل من الجريد والسعف والكروك، ما جعلها تتراكم في بساتين النخيل وتتسبب في انتشار الحريق. وأضاف في هذا الخصوص:
من غرية صغيرة جدا جدا في منطقة المحس لقيت زي 85 شاب يعني أعمارهم بين 20 لحد 28 كانوا ديل مهاجرين برا من القرية. ديل بيأثروا تأثير شديد جدا لأنه ديل هم اللي بيشتغلوا النظافة.
الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور من عمليات اعتقال واسعة تمارسها قوات الدعم السريع، وأبلغت أسرة من الأحياء الجنوبية للمدينة راديو دابنغا إن ابنها البالغ من العمر 22 عام تم اعتقاله قبل نحو أسبوع دون أن يتم إبلاغهم بأسباب الاعتقال. وأفرجت السلطات قبل 3 أيام عن الأستاذ الجامعي فاروق خاطر بعد اعتقال استمر عدة أسابيع، كما أفرجت عن الدكتور إبراهيم شوغار الأسبوع الماضي بعد أن قضى نحو شهر في المعتقل. من جانبه أقر رئيس الإدارة المدنية محمد أحمد حسن في مقابلة مع راديو دابنغا بوجود اعتقالات في مدينة نيالا، لكنه أشار إلى أن تلك الاعتقالات تأتي وفقا لمقتضيات مرحلة الحرب التي تمر بها البلاد. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا ودمتم بخير.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة، أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت فيها هوست فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا، نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحياة الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة، برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة، وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسال يفترض احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤوليه في مكافحه المرض، اذا كان السلطات الصحيه عندهم المسؤوليه بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الادويه والمحاليل الوريديه واملاح الترويه ويقوموا بمعالجه المويه وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤوليه، مسؤوليه المجتمع يعني برضو انه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحيه اللي بترسل لهم، في والكلام ده بيكمن في انه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بيها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.